أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، يحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم حول العقيدة في أهم معلم من معالمها، وهو كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عرفنا من معنى كلمة لا إله إلا الله النصف الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، قضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. وعرفنا من أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والحقيقة الكلام عن توحيد الألوهية يحتاج إلى مزيد من الشرح، لأن عامة المسلمين إذا توجهوا بالعبادة لغير الله عز وجل لا يظنون أن هذا من الشرك، يقولون هذه وسيلة توسل أو شفاعة أو تشفع أو بركة أو تبرك. يقولون نحن نفعل هذا مع الأولياء الذين لهم عند الله كرامة ولهم مقام رفيع معلوم وكذا وكذا، وعن طريق هذه المعاني الخمسة: الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، خذ 95% من العبادات لغير الله للأولياء خاصة. هذه حقيقة مرة، هذا واقع مرير، ونحن لسنا بالذي ينكر الوسيلة ولا الشفاعة ولا البركة ولا يكره الأولياء ولا ينكر الكرامات، ولكن نقول هناك مفاهيم ينبغي أن تصحح. الحقيقة أنا سأرجع الكلام عن هذه المفاهيم لأنها سلسلة مطولة وحدها، وآخذ بقية معالم التوحيد من بعد الربوبية والألوهية الأسماء والصفات. كلما تقرأ في كتب العقيدة تجد الأسماء والصفات، لكن ينظر ما تجد توحيد الذات. توحيد الذات يسبق توحيد الأسماء والصفات، والصفات يلحقها الأفعال، فيمكن أن يقال توحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال. في كتب علم الكلام التوحيد عبارة عن توحيد الله ذاتا وأسماء وصفات، ذاتا وأسماء وصفات. وتركوا الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية. أضفت أنا فيما قرأت وفيما كتبت توحيد الذات على الأسماء والصفات، وتخطيت العقبة التي تجعل أغلب العلماء لا يتكلمون عن توحيد الذات. لماذا لا يتكلمون عن توحيد الذات؟ لأن هذه عند المعتزلة هي الركن الأول من أركان الاعتزال، أو الأصل الأول من أصول المذهب المعتزلي. المعتزلة عندهم أصول خمسة: التوحيد والعدل والقول بالمنزلة بين المنزلتين ووجوب الصلاح والأصلح ووجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. على هذه الخمسة يقوم مذهب الاعتزال، وإن شئت قلت دين المعتزلة. ذلك أن الأصل الأول الذي هو التوحيد أرادوا به توحيد الذات. وتوحيد الذات عندهم إيمان بذات إلهية لا أسماء لها ولا صفات، ما في أسماء ما في صفات. لماذا؟ أصل الأسماء مشتركة مع المخلوقين والصفات مشتركة مع المخلوقين، فهذه عندهم مصيبة تسمى مصيبة التشبيه أو التجسيم، فأنكروا الأسماء والصفات. كمان في مصيبة أكبر، يقولون الأسماء قديمة. نعم قديمة، والصفات قديمة، قديمة، والذات الإلهية قديمة. نعم، هذا معناه تعدد القدماء، وتعدد القدماء شرك من أوسع الأبواب. يا والله أشياء عجيبة، عجيبة فعلا. الأسماء قديمة، يعني لو عندنا تسعة، لو أن عندنا 99 اسما، يعني معناها عندنا 99 إلها، كذا زعم. طب الصفات أوسع من الأسماء، يعني معناها عندنا آلهة لا تعد ولا تحصى. بمثل هذا قالت المعتزلة، فتوحيد الذات عندهم يعني ذات إلهية مجردة لا توصف بأي شيء ولا تسمى بأي شيء، فجعلوها والعدم سواء. ولذلك في كلام السلف المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة أو المجسمة يعبدون صنما. جاءوا على صفات الله وشبهوها بالمخلوقين حتى كأنهم يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، ذات إلهية لا تسمع لا تبصر لا تتكلم لا تستوي لا تأمر لا تنهى، لا لا تقل لها اسم الرحمن ولا الرحيم ولا العزيز ولا الكريم ولا 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 ولا، كل لآت خلاص، هي والعدم سواء. فمن أجل هذه الخرافة الاعتزالية كثير من الناس يتحرج أن يذكر اسم توحيد الذات. لا، هذا توحيد الذات عند المعتزلة أو هذا توحيد الذات عند المتكلمة هو مردود وهو تحت الأقدام. لكن إذا ذكرت توحيد الذات وأردت به إخلاص التوحيد لله عز وجل والرد على ضلالات كبيرة جدا، توحيد الذات الذي نعنيه فيه رد على ضلالتين، ضلالة خارجية وضلالة داخلية. يعني ضلالة عن خارج الملة، من خارج المسلمين، وهي عند ملل باطلة، كأن يقولوا بإلهين. الله يقول ولا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يبقى القول بإلهين اثنين معناه ضد توحيد الذات، كما قال لأهل الكتاب للنصارى خاصة ولا تقولوا ثلاثة. طب النصارى بيقولوا ثلاثة، بيقول لك لا، احنا ما نقول بالثلاثة، نحن نقول بالتثليث. طب التثليث الذي تقولون به كيف هو؟ يقولون أب وابن روح قدس إله واحد أمين، يعني الثلاثة واحد. بس كل الحكاية إنه الواحد له يعني له ثلاثة، أب وابن روح قدس والثلاثة واحد. وطبعا فلسفوها وسبق الكلام، وأنا أتكلم عن قضية الطواغيت، كيف إنه كلك الثلاثة واحد مثل الشمس، لها حجم ولها نور ولها حرارة، والإنسان له عقل وله جسم وله روح، والإصبع له ثلاثة عقل إلى آخره. طبعا توحيد الذات يرد على هذا الكلام، لأن الله عز وجل غير مركب ولا يتجزأ ولا يتبعض. توحيد الذات ينفي وجود إلهين أو ثلاثة أو أرباب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهم قاعدين يبلوروا الموضوع يفلسفوه على شكلة لما قال لك يا عم إبراهيم في البيت أولاده بيقولوا له يا بابا، وفي المدرسة بيقولوا له يا معلم، وفي البحر منقذ. طيب خلي عم إبراهيم كده، بس حد قال إنه عم إبراهيم قتل عم إبراهيم عشان يرضي عم إبراهيم؟ ما هي خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله. ما دام الثلاثة واحد، فالله الأب قتل الله الابن ليرضي الله الرب. فبنرد على هذه الضلالة بأن الله واحد في ذاته. ولذلك إذا قرأت في القرآن وإلهكم إله واحد في سورة البقرة، وقرأت إلهكم إله واحد في سورة النحل، فأنت تقرأ أول آية في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والأحدية فوق الواحدية، فعندك واحد وأحد، تسمى الواحدية والأحدية. الواحد ممكن يكون مركب لكن ينتفي عنه التركيب إذا قيل أحد، ولذلك فربنا واحد أحد، أحد أحد. الأحدية تتأبى على التبعيض وعلى التجزئة وعلى التركيب، تتأبى على التثنية وعلى التثليث والتربيع وعلى كل لون من ألوان التعدد والتبعيض والتجزئة. أحد، ولا تجدها مكررة في كتاب الله، وهي من العظمة بمكان. قل هو الله أحد، والتي من معانيها الله الصمد، قام بنفسه وقام كل شيء به. وهذا الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد، لا أب له ولا ابن له. لو كان له أب لكان محتاجا إليه، ولو كان له ابن فكان هذا في معنى النقص. فهو لا أب له ولا ابن له، لم يلد ولم يولد. قال المشركون انسب لنا ربك، أي ابن هو، من أي قبيلة هو، كيف يعني؟ هذا معنى النسب عندهم. فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قلت توحيد الذات معناه الرد على هذه الكفرية الموجودة عند الملل الأخرى، وهي عند التخصص بتخرج من باب العقيدة وتدخل في باب مقارنة الأديان. يعني نفرد لها علما في علم الأديان، والرد على هذه الضلالة عند أوهام النصارى، كما كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. والإمام القرطبي كتب الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، والإمام ابن القيم كتب كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، حتى جاء الشيخ رحمة الله الهندي وكتب كتابه إظهار الحق. يا الله على الجمال اللي موجود في هذه الكتب. وبعد ذلك جاء الأساتذة المعاصرون وكتبوا سلاسل في علم الأديان. الدكتور أحمد شلبي عمل سلسلة، والدكتور أحمد غلوش عمل سلسلة، والدكتور رؤوف شلبي عمل سلسلة، وآخر موسوعة كتبت في علم الأديان الدكتور عبد الله سمك زميلي، قعد 10 سنين في أم القرى عمل موسوعة في الأديان ما حصلتش. وأنا بفضل الله عملت رسالة الدكتوراه في الأديان، حقي سلف الدكتوراه كانت في الأديان، التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وعملتها 3 كتب، كل باب طلع منه كتاب، تعصب اليهودي والتعصب الصليبي وسماحة الإسلام، وسمحوني بطبع سماحة الإسلام وطبعته وترجم إلى الإنجليزية بفضل الله وانتشر في العالم. لكن كتاب تعصب اليهودي قال عشان بيننا وبين بيننا وبينهم سلامة، وطيب التعصب الصليب قال برضو عشان الفتنة الطائفية واللي منه، وعلى كده ما انطلعش لا الكتاب ده ولا الكتاب ده. إنما فضل الله رسالة، مش لأنها رسالتي، فيها خلاصة الخلاصة، ففي ناس كتبت يعني وصلنا للجيل بتاعنا احنا بنكتب عن الأديان. فموضوع توحيد الذات في الرد على النصرانية بيخرج من العقيدة ويدخل في باب الأديان خلاص. طيب حد يتخيل انه ربنا ثلاثة؟ أعوذ بالله، ما هو ده التثليث عند النصرانية. طبعا هتستعيذ بالله ان يكون الله ثلاثة، ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. طب يا رأيك لو كان 300 ملايين 300 مليون 300 بشليون، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وفي حاجة اسمها بشن هذا طلعت أرقام بعد المليون وبعد المليار، وقال لك تريليون وديشليون ومش عارف ايه ليون كده. عادين بقى، ما هي الفلوس ما عادش فيها بركة، فعد بقى. حاجته ليه؟ أن عندنا مصيبة دخلت في الدين الإسلامي جعلت ربنا الأرقام دي كلها، وأدى الأرقام دي كمان. وانت تقدر تعد كل حاجة في الدنيا؟ ما تقدرش. على شكلك لما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ده النعم انت ما تقدرش تعدها، فما بالك بالأشياء. طب الأشياء دي كلها في دين موجود ومذهب موجود ينتمي لهذا الدين، يقول إن ربنا كل الأشياء. اسمه مذهب وحدة الوجود، واسمه الاتحاد والحلول. ايه يعني وحدة الوجود؟ هل هو فيكم حد شاف ربنا؟ طبعا لا، ولن نراه الا اذا متنا، كما قال عليه الصلاة والسلام انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اما انت مش هتشوف، لانه كل ما ترى وما لا ترى هو عين الله، هو ذات الله، الظاهر كثرة والحقيقة وحدة. هو هذه الأشياء، هو الأرض والسماء، هو الجمادات، هو النباتات، هو الحيوانات، هو كل شيء، هو الذكر، هو الأنثى. وعندهم قلة أدب زيادة عن اللازم، يقول لك أصله بحب كمان يكون أنثى أكثر ما يكون ذكر، لدرجة قالوا يحب أن يكون مفعولا به لا فاعلا. إيه دول تبع المصريين دول؟ سلبي كمان مش إيجابي؟ إيه الكفر ده؟ وده كلام موجود؟ ده كلام موجود في الكتب، قالوا في الواقع، وفي ناس من المسلمين يعتقدونه، اللي هم بيقولوا عليهم أهل الحقيقة، واللي ما حدش يفهم فهمهم ولا ولا ولا. وحدة وجود ويعني اتحاد حلول، قال منهم عموم وخصوص. وحدة الوجود ما فيش ذات، ما في ذات إلهية مستقلة، إنما هي كل الأشياء. إنما الاتحاد والحلول إنه في ذات إلهية في الأول لها استقلال، وبعدين حلت في الأشياء ثم اتحدت بها، فاختلفت المقدمة واتفقت النتيجة. هذا الفرق ما بين اتحاد الحلول وما بين وحدة الوجود. ودي نظرية جاية من الإغريق، من عند اليونان. اليونان بقت قريبة مننا في تركيا. ودي ايه اللي دخلها في الإسلام؟ وايه اللي جعلها مبثوثة في كتب المسلمين، بالذات كتب المتصوفة، عشان ابقى منصف؟ ما هو مش هتلاقيها في كل الكتب، انما في كتب الصوفية واوراد الصوفية زي النار في الهشيم. هل القضية وما فيها انتوا عارفين ما بعد فترة خلافة سيدنا علي او في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه حصلت مشاكل كتير. طبعا بدأت الفتنة بمقتل سيدنا عمر وكبرت الى قدر معين في عهد سيدنا عثمان لغاية لما خرج السبائيون وقتلوا سيدنا عثمان. لكن في عهد سيدنا علي لو لم يذكر من الفتن سوى صفين والجمل لكفى. كانت هذه الفتن أدعى لأناس من المسلمين أن يبرئوا ألسنتهم وأيديهم وسيوفهم من الخوض فيها، فأحبوا العزلة، أحبوا الخلوة، قالوا احنا ما نعرفش الحق مع مين، مع علي ولا مع معاوية. قال أحدهم اعطوني زيفا يتكلم وأنا أقاتل يقول الحق مع علي، إنما ما دام ما في سيف يتكلم وأنا مش عارف الحق مع مين أنا معتزل. بدأت قصة العزلة، والعزلة خدت شكل الخلوة. فبدأ عدد من التابعين يعتزلون الناس. ليه؟ في فتن وفي دنيا انفتحت على الناس، وتذكروا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الناس دول راحوا عاملين عزلة، وفي ناس طوعوا كده بنوا لهم خلوات يتعبدون فيها. طبعا ده نوع من الرهبنة منهي عنه، لكن إذا وضعت له ضوابط شرعية ينطبق يمشي. يعني في حفاظ على الجمعة، في حفاظ على الجماعات، في مراعاة الحقوق والواجبات، ماشي. وبدأت بأناس ملء السمع والبصر، الواحد منهم يساوي أمة. فلك أن تتخيل أن مدرسة الزهد الأولى والتي انبثق عنها التصوف فيما بعد كبارهم سفيان الثوري، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، كل واحد من هؤلاء أمة. شقيق البلخي، معروف الكرخي، ذنون المصري، ده الجيل الثاني. هؤلاء الأئمة الأعلام الناس يعرفون قدرهم، فأحبوهم وأكرموهم، أكرموهم كرما زائدا أطمع آخرين في أن يكونوا معهم. فحيث تزهد الجيل الأول رغبة في الآخرة ورغبة عن الدنيا، دخل بينهم جيل يرغب في الدنيا أكثر من أن يرغب في الآخرة، ولا هم لهم إلا هذه الخيرات التي منحت لهؤلاء الأئمة الأعلام الأساتذة العظام. عرف هذا الجيل بجيل التلامذة، ولم يكونوا على علم الأساتذة، فكانوا يقلدون الأساتذة في صوابهم وفي خطائهم، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. وهكذا بدأت قصة الزهد، والذي عرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري باسم التصوف لكثرة لبس الصوف عند هؤلاء القوم. ليس الصوف الناعم ولا الصوف اللي النهارده حد يلبس حته صوف يعني يعمل كده ولابس الصوف، لا، الصوف الخشن، الصوف الذي يدل على الزهادة في الدنيا وما إلى ذلك. فعرفوا بالمتصوفة ولم يعرف لهم سلف، يعني ليسوا امتدادا لأهل الصفة. فأهل الصفة شيء وأهل التصوف شيء آخر، وبينهما قرن ونصف. أهل الصفة كانوا موجودين مع بداية الهجرة في المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاشوا مع الفتوحات الإسلامية واختلوا، وصار كل واحد منهم أميرا على قطر من الأقطار وبلد من البلاد، كأبي هريرة اللي هو كان على رأس أهل الصفة بقى أميرا على البحرين، صار أميرا على البحرين، وهو أمير برضو كان ذاهب يشيل حزمة الحطب ويأخذها لمراته ولأمه في البيت وأفسح الطريق للأمير، أفسح الطريق للأمير، أمير البحرين. المهم فما كانش ليهم سلف، لكن الأئمة الأعلام هؤلاء الذين تزهدوا حاول المتصوف أن ينتسبوا إليه. فكان الجيل الأساتذة وبعدين جيل التلاميذ. المصيبة فيما هو آت أنه انتشرت فكرة الخلوات، وإذا كان الأساتذة يعدون على أصابع اليدين فالتلاميذ بالعشرات. في هذا الوقت كان في انفتاح علمي حصل عند المسلمين، ومع الفتوحات ودخول كثير من الناس في الإسلام، في ناس دخلوا الإسلام ومعاهم فلسفات قديمة، بدلا من أن يؤسلموا فلسفتهم أبوا إلا أن يفلسفوا إسلامهم. فدخل مجموعة من الإغريق أو اليونان إلى حظيرة الإسلام، لا ندري، لأنه ما في وحي يقول، لا ندري، دخلوا مسلمين ومعهم الفلسفات دي فلم يتركوها ولا تظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدم هذا الدين، فكان إسلامهم نفاقا. ما هو بالقطاع الوحي أنت ما تقدرش تقول ده مسلم ولا منافق، بدليل إحنا نعرف كلنا أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق على رأس المنافقين، وأسماء المنافقين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن سبأ احنا بنجتهد في انه كان منافقا للي عمله، الخرق الواسع اللي عمله بالإسلام، لكن لا نجزم بهذا. فكذلك الذين دخلوا في الإسلام ومعهم فلسفات قديمة، كانت هذه الفلسفات معروفة، الجماعة اللي درسوا العلوم يعني درسوا كده ودخلوا كليات يسمعوا عن حاجة اسمها تناسخ الأرواح، ويسمعوا عن حاجة اسمها وحدة الوجود، ونظرية تناسخ الأرواح موجودة ومنتشرة، إنه اللي يموت يروح، وتروح إن كان طيب يروح لواحد تاني طيب، وإن كان خبيث يروح لواحد خبيث، وده نعيم وده عذاب وكذا كلام. المهم هؤلاء الفلاسفة دخلوا في خلوات الصوفية عشان ينطلوا وتنطلي أفكارهم على الناس. طبعا الصوفية في هذا الوقت يعني لهم محبة في قلوب الخلق. دخل هؤلاء في خلوات الصوفية عشان ينطلي فكرهم أيضا على الناس، عشان لما يطلعوا بعد فترة الناس يظنونهم إيه؟ صوفيين، ويحبونهم كما يحبون الصوفيين. ها، وبعدين كانت بدأت فكرة الحقيقة والشريعة، فممكن لما يدخلوا قضية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول في باب الحقيقة التي لم تأتي بها الشريعة يعني لها وجه من الوجوه. وبعدين قعدوا مندثين في خلوات الصوفية فترة ليست بالقصيرة، حتى خرج واحد منهم ليكون كبش الفداء، يجث النبض يشوف الدنيا فيها ايه. فخرج على الناس أبو منصور الحلاج على انه امام من أئمة التصوف، وانت عندك كتب المستشرقين بتقول عليه كده، وكاتبين فيه مجلدات وعاملين فيه رسائل دكتوراه، ويدافعوا عن الحلاج، مسميينه الامام المظلوم، الامام المقتول. خرج الحلاج يقول للناس يجس نبضهم، اعتبر دي اسمها جبة دلوقتي، دي اسمها عباية أو اسمها جبة أو لها أي اسم عندكم عليكم سلام. يقوم يروح يقول للناس إيه؟ ما في الجبة إلا الله. أول حاجة طلعت في وحدة الوجود، ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه إيه؟ ما في الجبة إلا الله يعني إيه؟ يعني يا أبا منصور أنا من أهوى، ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني. أخي ده عمل متكلم ومخاطب، لغاية لما جاء ابن الفارض قال رفعت تاء الخطاب بيننا، مفيش تاء خطاب، أنا هو وهو أنا. فأبو منصور الحلاج لما قال هذا الكلام وأنشد هذه الأشعار رفع أمره إلى العلماء، فحكموا عليه بالزندقة وقتل مصلوبا، قتل مصلوبا واتهما بالزندقة على أنه ده مسلم الثالث. لما بقية المجموعة بتاعت وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول رأوا أن كبيرهم صار كبش الفدا وإنه هيتكلم بالكلام ده هيقتل، عادوا يختبئون في خلوات الصوفية مرة أخرى على ألا يتكلموا وإنما يكتبون. قصة انه يطلع ويتكلم ويضحي بنفسه ويتقتل على زي ما قتل ابو المنصور الحلاج، لا، ان صحة تقتضي غير هذا. فدخلوا في خلوات الصوفية وبدأوا يكتبون ما يريدون عن وحدة الوجود. اكثر واكبر واحد فيهم بعد الحلاج ليه مؤلفات كثيرة جدا مليئة بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، ابن عربي، ابن عربي الحاتمي الطائي. احنا عندنا القاضي ابو بكر ابن العربي، ده عالم الأمة، الفقيه المفسر المحدث كذا كذا، ابن العربي ده غير ابن عربي. يبقى عندك واحد معرف وواحد نكرة. المعرف ده على العين والرأس، كتبه بنتتلمذ على ايديه، لكن ابن عربي الحاتمي الطائي ده صاحب كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية ومواقع النجوم، وعمل تفسير للقرآن الكريم، تفسير إشاري قلب فيه الحقائق رأسا على عقب. الإيمان كفر والكفر إيمان، والتوحيد شرك والشرك توحيد. وظل هذا الكتاب موجودا، ظل هذا الكتاب موجود لغاية لما جاء الأزهر في فترة من فترات الصحوة الأزهرية قالوا هذا الكتاب مليء بالكفر ينبغي أن يصادر، فصدر من المكتبات بحيث لا يباع ولا يعرف، لكن بتوع المكتبات حطوه تحت الرف، والعاوز يأخذ حاجة زي الحشيش والأفيون يجي واحد يقول له انا باحث عاوز اشوف الكتاب ده ومش عارف ايه، يقول له الكتاب ده مثلا كان ب 2 جنيه يقول له ب 200، يقول له ماله خد اتفضل. فموجود يعني.
يا على الكلام ابن عربي في التفسير ولا الكتب فتحات المكية وفصوص الحكم وواقع النجوم وعنقاء مغرب ومش عارف ايه كتب كثيرة كده يعني كتبها وهو قاعد في الخلوة بتاعه والكلام ده كله دخل في كتب الصوفية وأوراد الصوفية بعد كده. جاء بعد ابن عربي واحد اسمه عبد الكريم الجيلي وكتب كتابه الإنسان الكامل. جاء بعد كده واحد اسمه ابن اسمه يسموه سلطان العاشقين ده ابن الفارض وعمل قصائد شعرية يا سلام على البلاغة بلاغة صحيحة إن من الشعر الحكمة لكن مليء بالكفر وحدة الوجود مالية الغاية. هذا الجيل اللي احنا فيه كلية دار العلوم على جلالة قدرها بتدرس أشعار ابن الفارض سلطان العاشقين تحت عنوان الرمز الشعري عند الصوفية. الرمز الشعري عند الصوفية فبدأت حكاية وحدة الوجود والاتحاد الحلول ترتبط بالصوفية قلبا وقالبا مع أن التصوف منها بعيد لكن انطلوا اندسوا في خلوات الصوفية وكتبوا ما هو الكتب قديما ما كانش فيها مطابع في على الهامش حط حتة هنا وبين السطور حط هنا وهكذا لغاية لما تيجي تقرأ في كتب الصوفية والأوراد والطرق تلاقي وحدة الوجود مالية الكتب وبعدين تتناقش مع العلماء والمشايخ الكبار في التصوف يقول لك مدسوس علينا. جميل مدسوس علينا نقحوه طهروا الكتب منه فإذا خلى بعضهم لبعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم دي فيضات دي تجليات دي إشراقات دي الحقيقة التي لا يعرفها أهل الشريعة يا جدعان يا عالم أتظهرون خلاف ما تبطنون وتقولون ما لا تعتقدون إيه ده. المهم ظل هذا إلى يوم الناس هذا. أنا رجل ابن طريقة وأنا وصغير نقعد نقول الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش واللي فيها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فعجزت الخلائق فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بحسبه وألحقني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. وتجول أنا في كتب الصوفية وفي الأوراد الصوفية كل طريقة لها أوراد خاصة بها إلا هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش موجودة في كل الطرق في كل الطرق بلا استثناء وفيها انشل من أوحال التوحيد التوحيد أوحال وأغرقني في عين بحر الوحدة واسأله يعني عين بحر الوحدة ما يقول لكش وحدة الوجود الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. قضية خطيرة خطيرة للآخر ونبرئ منها ساحة التصوف الحق. وعندك بعد الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة صوفية الأرزاق وصوفية الرسم والتصوف منهم براء كما أن الإسلام منهم براء. كلام يحتاج إلى إنصاف ويحتاج إلى تفصيل لكن لا يتسع المجال. لما يبقى عندنا وقت إن شاء الله نفصل. يغفر الله لي ولكم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله أكبر.